created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله أنا وعلي حجة الله على عباده صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان الكلام إخواني ولا يزال في ما يجب للنبي من الصفات وقلنا هذه الصفات هي مطلقة يعني ليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله نعم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله له أكمل هذه الصفات وأعلاها وأشرفها كما هو واضح لكماله وشدة قربه من الله سبحانه وتعالى قلنا بالأمس أن هذا البحث كان على مقدمة ذكرناها في تعدد الحوالم مضافا إلى أن لقلب النبي كما قلنا يوجد بابان مفتوحان صفحة 205 قلنا يوجد بابان مفتوحان في بما يرتبط بعظمة النبي باب وجهة إلى الحق ووجهة إلى الخلق والكمال كل الكمال هو قدرة هذا الموجود الكامل في الموازنة بين مقتضيات الحق سبحانه وتعالى أو متطلبات الحق إنجاز التعبير وبين متطلبات الخلق فالكمال كل الكمال في هذا المعنى ولذلك ذكرنا مقدمة سابقة أخوان الأعزاء فيما يرتبط به اللهم صل على محمد وآل محمد فيما يرتبط أن هناك ملائكة مهيمين يعني منشغلون بمطالعة الحضرة الإلهية ومنغمرون بل ومنغمسون في اللذة المعرفية لله سبحانه وتعالى وما يلتفت إلى وما يلتفتون إلى بل بعض الرواة عبرت عنه وبعض الكتب مستهترون قلنا المستهتر بالمعنى الإيجابي لا المعنى السلبي المستهتر بمعنى الذي لا يلتفت إلى غيره يعني من شدة انغماره في هذه الجهة في هذا الأمر لا يلتفت إلى غيره فهؤلاء الملائكة المهيمين أو الكروبيين لشدة التفاتهم إلى جمال الحضرة الإلهية فلا يلتفتون إلى الخلق لكن ليس هذا كل الكمال وهناك من هو منغمر في الدنيا وليس ولا ملتفت إلى الحق ولكن الأكمل من هو الكامل من هو طبعا ذاك ناقص ومتسافل هذا الذي يعني مثل كما عبر عنه المنشد إلى أسر الدنيا والشهوات وأصلا ولا يلتفت إلى الله سبحانه ولا يلتفت إلى الملكوت الأعلى فهذا لا شك ولا ريب أنه اللهم صل على محمد وآل محمد لا شك ولا ريب أنه أنقص وأنه بعيد عن الحضرة الإلهية لكن إذا قايسنا بين من هو منغمر في الحضرة الإلهية وبين موجود استطاع أن يوازن بين مقتضيات عبودية الحق وبين مقتضيات حاجة الخلق لا شك ولا ريب هذا أكمل من يقف بهذه القدرة وهذا هو من مميزات الإنسان طبعا ليس مطلق الإنسان هو الإنسان الكامل كالنبي صلى الله عليه وآله كالولي كالأئمة المعصومين سلام الله عليهم الذين هم في شدة العبودية منغمرون في الحق ومن شوى في شدة القيام بالوظائف الإلهية الملقاة عليهم من هداية البشر هم ماذا يؤدون هذه الوظائف بلا كلل بلا ملل بلا تقصير وما إلى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله لأمته ما معنى ما يوجد عمل يقربكم إلا الله إلا وأمرتكم به ولا يوجد عمل يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه هذا دليل على بعد أنه تم الفعلية من هذه الجهة لا نقص ولا فتورة فيما إذن الكمال كل الكمال هو قدرة هذا الموجود الكامل في أن يعطي كل ذي حق حقه أن يكون في تعبيرنا قائم بين مطالعة الحق سبحانه وتعالى متطلبات العبودية وبين مقتضيات ومطلبات الخلق واضح فعليه هنا ذكر بحثا الفيض الكاشاني رحمة الله عليه ذكر بحثا اقتبسه من كلمات أستاذه ملا صدر عليه الرحمة في الشواهد الربوبية هناك في المشهد الخامس في الشواهد الربوية تعتبر من الكتب العالية جدا، وهي كتب هم كتاب درس يدرس، يعني تقريبا خلاصة الآراء عنده هو، ويعتبروا بعضهم دورة مختصرة عن الأسفار، كتاب رائع جدا الشواهد الربوبية. في المشهد الخامس في الشاهد الأول في الإشراق العاشر رتب بها الطريقة صفحة 357 ذكر ما هي أهم صفات هذا النبي، وهذا بحث مهم جدا. نحن بالأمس ذكرنا صفتين فقط نقرأهما لنكمل البحث. قال: نور ما يجب للنبي من الصفات. يقول: وأما تعديد الصفات التي لا بد له أن يكون عليها، يعني أهم هذه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها هذا النبي، أعني لوازم الخصائص المذكورة. ربما هذا عطفا على ما تقدم من يعني هذه لوازم طبيعية لشخصية، ماذا هي؟ لها بابان، باب دخلاني بتعبيرنا مطالعة الحق ومقامات الحضارات العلمية كاللوح المحفوظ والذكر الحكيم والعلم اللدني واستشراف على الحقائق ما كان وما هو كان وما سيكون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مطالعة ماذا؟ متطلبات الخلق. طبيعي من يملك هذه الصفة، من يمتلك هذه الصفة العظيمة بلا شك ولا ريب يقوله له تترتب عليه لوازم، تترتب عليه مجموعة من اللوازم، مجموعة من الخصائص التي لا بد أن يتحلى بها. نحن قلنا إحداها، قال: وأما تعديد الصفات التي لا بد له أن يكون عليها، أعني لوازم الخصائص المذكورة، فعلى ما ذكره أستاذنا لملا صدر عليه الرحمة دام ظل في زمنه طبعا، هي 12 صفة مفطورة لا تحليا بها. فطرة له، فطرة، شلون احنا مفطور، مفطورين على المعرفة، هو مفطور على هذه الكمالات وأكثر من ما فطرنا عليها، نتيجة صفاء النفس والطهارة وشدة كما قلنا، هذا ما ذكرناه من مقدمة قبل قليل. قال: إحداها أن يكون جيد الفهم لكل ما يسمعه، ويقال له على ما يقصده القائل، كما قلنا بالأمس، هذه بأنه بعد ما يمكن أن يقول أعد أو ما فهمت عبارتك أو كذا، نستجير بل هو أعلم بضمائره، أعلم بمقصوده بأعلى مراتب، بالمراتب في أعلى مرتبة حتى من صاحب القص ومن صاحب الآم. وأنفسكم في النفوس، وعلى ما هو الأمر عليه، وكيف لا وهو في غاية إشراق العقل ونورية أو نورانية النفس، هذا كما قلنا بالأمس. ثانيا: وأن يكون حفوظا لما يفهمه ويحسه، لا يكاد ينسى، يكون حافظ المعنى ولو الظاهر الآن، أن كما قلنا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو في قوله تعالى: وتعيها أذن واعية، قال: هي إذنك يا علي. هذا الحفظ الحقيقي، يعني انكشاف الحقائق من جهة، وبالتالي القدرة على إيصالها للآخرين، هذا الحفظ المعمول، هذا مفروغ منه يعني. وأن يكون حفوظا لما يفهمه ويحسه لا يكاد ينساه، وكيف لا، نتعجب، وكيف لا ونفسه متصلة باللوح المحفوظ. ونحن معنا عقيدة بأن هذه الألواح المعرفية هي مراتب لوجودات الإنسان الكامل، هذه مطوية في حقيقته وفي وجوده، بل له مراتب أعلى حتى من هذه المراتب، لأنه مقاماته لا تقف، ومقام الإنسان في الجملة، الإنسان بما هو إنسان، كمالاته، كماله أن لا يقف عند حد، دائم تعبيرنا دائم التكامل، إذا سلك الطرق المناهج الصحيحة تجده يتكامل، يتكامل ويتطور ويتطور إلى ما لا نهاية. من هنا قالوا: النفس تقبل جميع الصور. والبحث على كل حال كما أكدنا عليه. قال الآن الأمر الثالث. الأمر الثالث، نحن بعد عشان مراعاة الوقت نقرأ مع التوضيحات يكون أفضل، نحن جابها في 12 صفحة، هذه مهمة جدا، ممتاز هذا البحث، يعني شوي فلتر وذكر لمقدمات السهلة المناسبة على الخطاب العام، لطيف يعني، ربما نحتاج مثل هذه الأبحاث، بل ما ربما نحتاج إلى، خصوصا في ضمن هالهجمة الشرسة على، اللهم صل على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل علاج للدفاع عن شخصية هو إبراز هذه الشخصية العظيمة بملامحها المعرفية، ملامحها الإلهية، بأهم ذكر أهم صفاتها وما شاكل ذلك. يقول: وأن يكون صحيح الفطرة، يعني من؟ النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء، وأن يكون صحيح الفطرة والطبيعة، يعني ما عنده مشاكل طبيعية في جسده أو متشوهات أو موانع أو كذا. يقول وأن يكون صحيح الفطرة والطبيعة معتدل المزاج. قلنا في أبحاث سابقة ربما أشرنا إلى هذه النقطة، اعتدال المزاج موجب للإفاضة الصحيحة على هذا الإنسان الكامل. فكلما اعتدل مزاجه ماذا؟ كلما كانت الإفاضة عليه تمأتم. هذا بحث هم يذكر في بحث التفصيلي في علم النفس الفلسفي. وأن يكون صحيح الفطرة والطبيعة معتدل المزاج تام الخلقة، تام الخلقة، يكون في ناقص صور في منفرات، لأنه في صراط هداية البشر. فكل ما هو موجب للنفرة فيما ارتبط بنفسه الطاهرة أو بجسده الطاهر هذا مرفوع عن، واضح؟ معتدل المزاج تام الخلقة قوي الآلات على الأعمال، يعني يستطيع أن يقوم بأعماله، ما عنده ضعف، يقول لا أستطيع أن أعمل، أستطيع أن أحرث، لا أستطيع أن أتسلق هذه الشجرة مثلا افترض للعمل كذا، أبدا ما عنده هذه الأمور. قوي الآلات على الأعمال التي من شأنه أن يفعلها، وكيف لا والكمال الأوفى يفيض على المزاج الأتم. هذه قواعد المعرفية، قواعد الفلسفية أن صاحب المزاج الأتم هو الذي يفاض عليه أكمل من غيره. قال يفيض على أو يفيض على المزاج الأتم أو يفاض على المزاج الأتم. الأمر الرابع أو الصفة الرابعة أن يكون حسن العبارة يواتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره، يعني هذه الحقائق المكنوزة في أعماق نفسه الشريفة له القدرة أن يصوغها بالعبائر المناسبة. وهذا أبرز شيء تجده في كلمات أمين ويسام كل الأمة سلام الله عليه، ولكن في نهج البلاغة بشكل واضح وجلي. طبعا كل الأمة سلام الله عليهم هذه القدرة، لكن في الأبرز الآن كما نجده في كلمات أمين ويسام الله عليه في نهج البلاغة الذي هو واقعا من الكتب العلمية والكتب الإلهية المنبئة عن عظمة أمير من سلام الله عليه. بل كما قال الفخر الراء معذرة كما قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه يقول لم يتصور أحد ولم يصور أحد من الصحابة من المعارف إلا أمير بن علي بن أبي طالب. بعضهم لا ما صور وما تصور أساسا، ما يدرك الحقيقة فضلا يعني يصورها للناس. سالب بن طفائل موضوع فقد الشيء يعطيه خليه يتصور المعارف عشان ينقلها للآخر. في ناس عندهم قدرة تصور لكن عن ضعف بيان، كما شفنا في الأساتذة في الحوزة مثلا تلاقي عنده قدرة علمية هائلة لكن صعوبة في البيان. واحد قد يكون عنده بيان راقي ولكن معلومات عادية، يعني ما عنده التصورات، وبعضهم يجمع بين الأمرين. طبعا هذا أكمل أن يكون هم عنده واقعا هالقدرات العلمية وعنده قدرة على بيانها وتصويرها إلى غيره. نحن نعتقد هذا الأمر في يعني معصوم أعلى وأشرف، في معصوم بنحو أعلى وأشرف، يعني قدرة على استشراف الحقائق كما قال أمين سلام الله عليه وكشف الغطاء لما ازددت يقينا. قدرة على استكشاف الحقائق واستشراف الحقائق وعلم ما بما كان وما سيكون وهو كائن، وهذا أولا. ثانيا قدرة على إيصال جملة من الحقائق لنا، ما أقول لقل جملة لأنه كل بين الحقائق كلها لا يناسبون، لا نستطيع واقعنا، يعني قابلياتنا لا تسع. وذلك يقول أمير سلام الله عليه ويضرب ويشير إلى صدره الشريف إنها هنا لعلما جما لو وجدت له حملا، يعني من يحملون هذه العلوم والمعارف. حتى أخص الخواص لأمير المؤمنين ما تحملون إلا مقدار معين، أي مقدار معين، عرفت؟ فلذلك من أهم واقعا مظالم أهل البيت سلام الله عليهم، مظالمهم الحقيقية عدم واقعا يعني عدم تهيئة الظروف لنشر معارفهم. قل سيد الإمام عليه الرحمة أعظم ظلم يرد على أهل البيت هو ظلم المعارف، حتى احنا نظلمهم نشوف معارفهم وننشرها ونعتني بها أساسا. الأمير يبثها في البئر إيه أحسنت، هذه الحقيقة المعرفية مؤلمة جدا. يعني ذكر أمير سلام الله عليه يتحين بعض القابليات يبحث عنها لأجل أن تكون شيء فيه قابلية لتقبل شيء من علومه سلام الله. ك- كما نجدها في كميل أحسنت، نجدها في مثلا في نجدها في ميثم التمار، نجدها في سلمان المحمدي، الشخصيات الأقطاب المتميزة. وكل إمام له يعني من لطف الله بالإمام أنه له مجموعة من الخواص يتقبلون هذه الحقائق، وإلا صعب على أي سلام الله عليهم أجمعين. أي فشاهدي إذن هذه مسألة خطيرة جدا، حتى الآن نجدها أنت الآن في زماننا مثلا أخطر ما على العالم أن يعيش وين؟ في وسط جاهل. هذه من الأمور التي تشتكي عند الله.
منع أن يكون
سورة
الحمد، منع أن
يبث تلك المعاني. نعم، على كل حال حسب التضيات. نعم، أي فشاهدي على كل حال هذه المسألة جلية وواضحة في يعني في معارف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن الإمام أعلى وأشرف كما قلنا، وأن يكون حسن العبارة يواتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره، استطيع أن يصور لنا الحقائق إبانة تامة، يعني بعد عباراته، لأن كما يقولون العلاقة بين العبارة والمعنى ثلاثة تصورات لها، إما أن يكون المعنى أعظم من العبارة والمعنى عظيم لكن العبارة ضعيفة الذي برزته، أو تكون العبارة أعظم من المعنى، عبارة رنانة ولكن معاني بس، مثل بعضهم مثلا اللي يدعون المعرفة عبارات رنانة وربما يكتب لك مئات الصفحات ولكن محتوى صفحة صفحتين. واحد يكتب معاني جليلة لكن في عبارات قليلة جدا. عرفت؟ الإمام المعصوم سلام الله عليه لا شك له أن عباراته يقول هكذا، وإما أنه المعاني بقدر أو الألفاظ بقدر المعاني، ثلاث تصورات، إما أن يكون المعنى أكبر من العبارة أو العبارة أكبر من المعنى أو تساوي المعنى مع العبارة. المعصوم سلام الله عليه لا شك ولا ريب أنه عباراته تغطي تمام المعاني لا زيادة ولا نقيصة. أحسنت. العبارة عين المعنى والمعنى عين العبارة.
حديث المعصوم هي عبارة عن حقائق معرفية في قلبه يقولبها في قالب المصطلح،
في قالب الألفاظ المصطلح،
يعني مثل عملية تفجر الحكمة من قلبي على لسانه.
أحسنت.
طيب، ولكن يعني الوحي القرآني للنبي يختلف لأنه لفظا ومعنى من الله،
من الله أي أيوة.
أم لا هو يعني
لا لا لا
عن استنزال رسول الله الحقائق
ويقولبها. لا عقيدتنا في القرآن هو هذا، أنه اللفظ والمعنى من الله. ذيك في الحديث القدسي
من الرسول.
أحسنتم. الحديث القدسية القولبة من رسول الله، المعنى من الله، هكذا الحديث لا يختلف عنه. على كل حال قال وأن يكون حسن العبارة، كان جدا في كلمات أهل البيت سلام الله القراءات سواء عبارات في المعارف في الفقه في الأخلاق كذا عموما، وأن يكون حسن العبارة يواتيه لسانه على إبانة، يواتيه يعني يطاوعه، يواتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة تامة، وكيف لا وشأنه التعليم والإرشاد والهداية إلى طريق الخير للعباد. واضح هذا المعنى؟ هذا رابعا. وأن يكون الأمر الخامس من صفاته كذلك، وأن يكون محبا للعلم والحكمة، وأن يكون ماذا؟ محبا للعلم والحكمة، لا يؤلمه التأمل في المعقولات ولا يؤذيه الكد الذي يناله منها، وكيف لا. يعني لطيف، يعني تجد الناس ينقسمون في ارتباطهم بما وراء المادة أو بالمعقولات، بعضهم يتأذى من شيء اسمه أمر عقلي وأمر مجرد، إما لأنه لا يتصور فيصب عليه، أو يتصور شيء منه ولكن يحس ما يلائم مزاجه وتركيبته، شو تلاقيه من غمر في أبحاث معينة ما يتشوق إلى هذه الأبحاث، أبحاث طرد العقلية، الأبحاث مرتبطة بالمعارف نغور مثلا في الأدبيات، فرضا حب مثلا الشعر والأدب والنحو والقضايا، نحو شيء مقدس لا شك، ولكن قصدي أنه قياسا مع بقية المعارف ينغمر في شيء معين، مثل أن ينغمر في الطب مثلا ويترك البحث عن النفس،
كل الناس مجرد
وكذا، يقول ما أقبل، أنا أقبل فقط أكون طبيب تعبير ملا صدر علي رحمة. تجد بعضهم ينغمرون في الطب مثلا في الأبحاث الجزئية، فطبيعي يؤثر عليهم عندما يريدون أن يترقوا للوصول إلى المعارف العقلية، صعوبة، يحسن بصعوبة جدا، عرفت؟ والعكس بالعكس، بعضهم أصلا ينشد ويلتذ بالأبحاث العقلية ولا يحب ماذا أو لا ينشد إلى المعارف الجزئية. الآن إحنا مثلا في المدارس تذكرون، شوف اللي عنده قدرة عقلية يحب علم الرياضيات، صح؟ أصلا ألذ ساعاته ويش علمه، ويكره افترض علم الأحياء، الأحياء حفظ، يقول شو أحفظه، تعال احفظ الخلية شلون صارت والشجرة شلون نمت، ما هذا علم الأحياء. أي والعكس بالعكس، يجيك ناس أصلا الرياضيات من أصعب الساعات عليه، جحيم يعتبرها، بينما تعال الأحياء يقول أحب الأحياء، أني أحب أحفظ، عرفت؟ نفس الكلام. إذن إقبال النفس على شيء دون هذا أمر واقعي وأمر وجداني لا نشك فيه، اختلاف القابليات. هنا ماذا يريد أن يؤكد عليه؟ يريد أن يؤكد على أن الإنسان الكامل لا شك هو أشرف مراتبه المرتبة العقلية. يعني قلنا الإنسان فيه كما قلنا في المقدمات السابقة فيه انطوى هذا العالم الأكبر، هذا العالم الأكبر فيه وجود مادي، وجود مثالي، ووجود عقلي، والمحيط لكل هذا العالم هو الإنسان الكامل اللي يعتبره العرفاء عالم رابع، سموه الكون الجامع المحيط بهذه العوالم. فمن ثم هذا الإنسان الكامل تتجلى فيه هذه الكمالات، فعليه تشوق للأمور العقلية، للذائذ الروحية المعنوية، لكذا أمر ملائم لذاته أساسا، لا يوجد حجاب ومانع يمنعه. نستجرب لقلة ذكاء أو قلة استيعاب أو صعوبة ذهب أو أمر يؤلمه لا يلتذ به، لا، بل هو يلتذ أساسا، ينسجم مع مراتبه العالية، مراتبه العالية، واضح؟ وبالتالي ملائم الشيء لا يؤذي. إذا الشيء هذا يلائم، كما قلت، إذا الواحد ذكي وحب الرياضيات لا يتأذى من علم الرياضة، بل يأنس، ربما اليوم اللي ما يحل مسألة رياضية يحس صعبة عليه، أي. والعكس بالعكس، إذا كان لا أصلا ما عنده ميل، أصلا يقول لي الله عندك واجب اليوم رياضيات كما قلت، أصلا يتأذى ذاك اليوم، كيف يسخر قوة العقل، أصلا ما يستطيع أو بصعوبة لحل هذه المعضلة الرياضية. فنفس الشيء نقول هكذا، التفتوا لهذه المسألة، مسألة أن اختلاف القابلية يدخل لها أثر، وعليه نقول بأن قابلية هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله الأنبياء ومن أولياء عليهم السلام قابلية عظيمة جدا بالنسبة للمراتب المعارف في قواء النظرية، كما قلنا في الأبحاث السابقة في قواء النظرية لا يوجد واقعا ملتذ ألذ منه، وين؟ في اكتناء واكتشاف أو اكتناء الإشراف على هذه المعارف العقلية والمعنوية لكونها من الأمور الملائمة لنفسه الزكية ومدركة ومن ألذ مدركاته سلام الله عليه على الأنبياء جميعا، واضح؟ ومضافا إلى أنه في كل شيء طبعا كمال، في مدركات العقلية في أتم كمالاته، في مدركات المثالية كما قلنا في أتم الكمالات، في مدركات الحسية في أتم المدركات، ذاك لاهوته أعظم اللاهوت وناسوته أعظم الناسوت، الناسوت يعني العالم البدني واللاهوت العالم المجرد. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، انكشاف عالم لكوت بحقائقه بمعارفه سواء في عالم المثالي أو العالم المجرد من أهم ما يلائم هذا الوجود المقدم. كشفت لنا أشياء قد ننفر منها، نستوحشها أساسا. نقلون عن الشيخ جواد آملي الله يحفظه، نقلت ربما في درس أو كذا، نقلون عن الشيخ جواد آملي كان يدرس معارف خاصة في إحدى المدارس هني في قوم، يعني من هالكتب الراقية العلمية اللي موجودة، على كل حال يدرس معارف مرتبطة بالحق وصفات الله وكذا، أبحاث عقلية فلسفية دقيقة، معرفية دقيقة، وعنده مجموعة من الطلبة. فذاك اليوم جايبين عامل كوشيت أشور مثلا توجد رطوبات في المدرسة أو أمور وأمور، فجابوا مجموعة من العمال على رأسهم موظف، عرفت؟ عليك السلام، تفضل شيخ. موظف، هذا الموظف يديرها العمال في المدرسة، وطالع عماله يشتغلوا يحفرون ويحرثوا ويحفرون ويرتبون. وطالع هل جالسين شيخ جواد يؤامل وجماعته يدرسوا. فرفع صوته يعني قال حق العمال اشتغلوا شيلوا هالتراب بسرعة، رتبوا كذا، لا تصير مثل ذيلا اللي معهم شغل عاطلين باطلين. فذي ضحكوا يعني الجماعة وكذا ابتسموا أو شيء، يعني هذا شاهد إن هذا أصلا ما يتصور في أي لذائذ هم ذيلا يعيشوا، يعني ما عنده قدرة تصور كون إنسان عامي ساذج مسكين يرى أن كمال الإنسان وين، إنه يشيل هالأتربة ويحفر وربما يصل إلى المستنقعات تحت له، هذا يتصور هذا كماله، ما يدرك ان ذيلا في في واقعهم الان وين يدرسون هالحقائق اللي هي لذائذ معرفيه عظيمه شيقه تلائم نفوسهم يلتذون بها يأنس، بل لا يعوضونها بكنوز الدنيا. حتى يقال كان دكتور جامعي في وقت الشيخ جوادي ما يدرس وما دعت هذا الدرس او غيره، استاذ جامعي كبير في طهران يوميا يقطع مسافه ساعتين ذهاب وساعتين اياب أجر يحضر درس في المعارف عن الشيخ جوادي آمل يومي، يجي من طهران ساعتين صور الطريق في أيام السيارات القديمة، شوف كم يأخذ ربما أكثر، ويحضر لدرس ساعة ويرجع ساعتين عشان يدرس هناك في الجامعة حسب جدوله. هو هذا الدرس 40 دقيقة يأخذ له 50 دقيقة ساعة ربما، شوف يعني 5 ساعات عشان درس. هذا يكشف عنه وقعا جذبه جذبته هذه المعارف هذه الحقائق كذا. أي فعل كل حال هذه المسألة المقال عن الشيخ الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، صاحب مدرسة أصولية وصاحب مدرسة معرفية وعنده أرجوزة في المعرفة تحفة الحكيم في الفلسفة وعنده أشعار معروفة في أهل البيت سلام الله عليه مجمع. أي قدس الله نفسه كان من أبرز تلاميذ اللهم صل على محمد، من أبرز تلاميذ صاحب الكفاية الأخوند، صاحب الكفاية من الشخصيات العملاقة العظيمة. صاحب الكفاية هم في المعرفة في الفلسفة درس مع ملا هادي السبزواري عليه الرحمة صاحب المنظومة تلاميذ صاحب المنظومة. فهو كان عنده ظرف يعني يقول 13 سنة حضرتها عند أستاذي صاحب الكفاية لم أغب يوما واحدا، يقول يوم فقط كان عندي شغل ضروري في بغداد، ويقولون هكذا سمعتها بعض الأساتذة يعني أنه استأجر قطار، القطار استأجره كان هو من عائلة ثرية نوعا ما وكان والده يشتغل ضار في بغداد وعنده شركة وكذا، فمن حبه للدرس وخاف يتأخر اللي عليه القطار استأجر قطار كامل لأجل ينقله مباشر إلى الدرس. استأجر شيء بمبلغ كبير جدا عشان لا يفوت عليه وتأخر الضار قليل أو كذا أو شيء من هذا القليل. أي فعلى كل حال يعني هذه أنا شاهدين رقبتهم في طلب هذا الكمال العلمي المعرفي التذاذهم بالعلم والمعرفة، فعلا من يلتذ بالعلوم والمعارف لا ينس بشيء آخر، يعني طبعا أن العلم هو مقرب إلى الله، يعني في النتيجة يلتذ بذكر الله هذه اللذة العلمية اللذة المعرفية الموصلة إلى الحق، أن الله يحب غاة العلم غاة طلب العلم والمعرفة وما إلى ذلك. إذن شاهدي بأن هذا من صفات الإنسان الكامل، طبعا هذا تصويرنا لها ولكن في المعصوم بعد أعلى وأشرف في طلبة للكمالات، وقل ربي زدني علما يقول المروي عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول خامسا وأن يكون محبا للعلم والحكمة لا يؤلئ التأمل في المعقولات، إنسان عادي أصلا تعبرنا يضوج أصلا من شسم عقلي ومعارف وكذا، ولا يؤذيه الكد الذي يناله منها يتعب يعني، وكيف لا والملائم للشيء ملذ إدراكه لأنه يتقوى به، مثل الأمور اللذائذ مثل شان الإنسان يحب طعام يأكله كي يتقوى عليه، شوف أنت لذتك للطعام خصوصا يكون جائع شيخ منتظر عرفت، فشلون يقبل الإنسان على الطعام لشيء يتقوى به. فنفس العلم شان يجوع لكي يشبع نفسه بالعلم والمعرفة، من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هذه بلاء طبعا في البلد، واحد قعد لعشر سنوات 20 سنة أقل أكثر في قم، يقولوا له العوام شيخ مرتضى متى بتنزل متى تخلص، ما يقولوا كذي كافي ما هذا ما له داعي أكثر من كذي. كنا في حضرة شيخ حبيب الكاظم قبل شهر، كنا في جلسة علمية في حوزة الأطهار، مدعوين كأساتذة هناك، كان ينصحنا وينصح الطلبة الموجودين في طلب العلم. يقول يعني الإنسان واقع أن يعني يشكر الله أنه موجود في قوم ونعمة قوم وكذا، ولا يجد، يقول أنا في عقيدتي لا يوجد أفضل شيء يرضي الإمام، لا قناة فضائية ولا كذا ولا تبليغ ولا، وكل مهمة هاي يقول، لكن ما يوجد أهم شيء من بقائك في الدرس والتدريس والحوزة. ولذا أي هذا أعظم شيء، أن نحن نقطع برضا الإمام سلام الله عليه. يمكن إن شيء كذا فتحنا قناة فضائية يرضى الإمام ولا ما يرضى. لكن كونك تبقى في الحوزة وتدرس وتدرس وتقوي وجود الحوزة العلمي بوجودك وجود الطلب، هذا من أهم ما يرضي ونقطع برضا الإمام سلام الله عليه. حتى أتذكر علق قال يعني مثل واحد إذا بينزل البلد أكثر ما ينزل الإنسان بلده أمه وأبوه، وإذا مات وبعد أصلا ما له داعي فكر ينزل، إذا مات الله يرحمه بعد صارت القضية ويش إنه بعد ما في شيء أنت فعلا يستحق أنك تنزل له غير الأم والأبو، صحيح الأم والأبو بعد لهم مكانة، رضاهم بعد شرط في واقعا في فيما أنت فيه، ولكن بعد إذا الله أخذهم إلى العالم الآخر أنت بعد هالجنب الله خلصك منه. فيقول يعني معناه أن نجلس فيهم طبعا لا ينفي التبليغ ومهمية المنبر وكذا، لكن قصدي أنه لا نتساهل في مسألة وجودنا في قوم أو نتماهل أو ننتظر الصهر أما تيجي، ننتظر العطل أما تجي، ننتظر كذا أو ملله، وليلة خمس جمعة ما له مجال الواحد يدرس وما له مزاج وواحد يطلع وروح ويجي، هذا ضعاف طبعا، هذه مسؤولية خطرة، مسؤولية خطرة على الإنسان، دروسه تدريسه مباحثاته كذا. أي يعني العلماء يعني أنا أتذكر حادثة واقعة تقرأها تتعجب، سيد بهاء الدين رحمة الله تعالى عليه أحد العرفاء الكبار معروف مدفون في حرم السنة المعصوم، العرفاء الكبار طبعا هو من أحفاد ملا صدرة من جهة الأم، أزن دكان ملا صدرة من أحفاد من معروف يعني في حياتها موجودة، هذا عالم جليل، يقول أنا بداية حياتي طبعا العرفاء هو كبار الكبار جدا، يقول أنا بداية حياتي الحوزة ليل ونهار، يقول مر في اليوم بين درس وتدريس 16 درس أو بين درس وتدريس، يقول ما أجي الساعة 9 في الليل أصلا أرمي بنفسي على الفراش ما أشعر، من أول النهار إلى مجيء الليل درس وتدريس ومباح، وذا مهم كمال عرف مع طبعا جوانب العبادة والسلوك وهالأمور لا بد منه. يقول حتى أنه سكنت في مدرسة وكان بيتنا مو بعيد عن المدرسة يعني هني في قوم بل مو في البلد في قوم، سكنت مدرسة لم أخرج منها سنة كاملة، يقول حتى أمي إذا تشتاق تجي عند باب المدرسة سلم علي تشوفني وتروح. أنا شاهدي من هالأمور ذي قضية مسألة الاعتناء بالدرس التدريس المباحثة القراءة المتاح، لا يعني الإنسان يروح يغير جو يزور كذا كذا ذا ما يعني، لكن ما تكون هي الظاهرة الأغلب، أنا بعضهم شوف هي الظاهرة الأغلب طبعا، الطلعات والزيارات والراحات والجيات هي الظاهرة الأغلب، بينما الدرس والتدريس يأخذ مساحة قليلة جدا، لا المفروض بالعكس، نفروض بالعكس على الإنسان أنه يستفيد ما دام موجود موجود يعني ما يدري عن ظروفه ما يدري عن تغيرات الأحوال وتقلبات الأمور. يقول وأن يكون محبا للعلم والحكمة لا يؤلمه التأمل في المعقولات ولا يؤذيه الكد الذي يناله منها كيف ولا وكيف لا والملائم للشيء ذاته ملائم ذاته للشيء ملذ إدراكه لأنه يتقوى به. سادسا هذه بعد سهلة، يقول وأن يكون بالطبع غير شره على الشهوات، بعد من مميزات هذا الإنسان الكم يكون بعد وين يميل إلى الشهوات وما شاكل ذلك والعياذ بالله. بل هذه أمور مفروغا منها، ما يكون منكبا على الدنيا وشهواتها، نستجير بالله فتحجبه عن عالم النور وتصله بعالم الغرور إلى غيظه. بل في الرواية لطيفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول حد العاقل، يعني تعريف العاقل، حد العاقل الاتصال بالباقي والانفصال عن الفاني. اتصال بالباقي يعني بالله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال وكل وجه يعني وجود الله، والانفصال عن الفاني. الانفصال عن الفاني
created with free version for non-commercial use.
كل من عليها فان. إذن العاقل من؟ من الذي يبحث عن الباقي وينزجر عن الفاني. فلا شك بأن هذه في أعلى مراتبها عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت والأمة والمعصومين وقصد والأنبياء جميعا. يقول وأن يكون بطبعه، يعني بالطبع، غير شره على الشهوات، متجنبا عن اللعب ومبغضا للذات النفسانية، وكيف لا وهي حجاب عن عالم النور ووصلة بعالم الغرور، فيكون ممقوتا عند أهل الله ومجاور عالم القدس. طبيعي. فضل. فلا شك ولا ريب ماذا؟ أن هذا الإنسان الكامل هو من يتحلى مثل هذه الصفات. هذه تقريبا 6 صفات، بقيت 6 صفات إن شاء الله نوكلها إلى الدرس القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
Created with free version for non-commercial use.